أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المقام الثاني في حدوثه وقدمه. إن شاء الله واضح ما تقدم يا إخوان؟ في شيء بالنسبة لما تقدم؟ المقام الثاني في حدوثه، حدوث مين؟ كلامه تعالى وقدمه. لما ظهرت الفلسفة وأثيرت مسائل صفات الله تعالى بين المتكلمين، كانت أهم مسألة طرحت على بساط البحث مسألة كلام الله تعالى وخلق القرآن. وقد تبنى المعتزلة القول بخلق القرآن وانبروا يدافعون عنه بشتى الوسائل. القرآن محدث، القرآن مخلوق وليس قديما. ولما كانت الخلافة العباسية في عصر المأمون العباسي ومن بعده إلى زمن الواثق بالله تؤيد حركة الاعتزال وآراءها، استفاد المعتزلة من هذا الغطاء وقاموا باختبار علماء الأمصار الإسلامية في هذه المسألة. وكانت نتيجة هذا الامتحان أن أجاب جميع الفقهاء في ذلك العصر بنظرية الخلق، ولم يمتنع إلا نفر قليل على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل. ويمكن إرجاع مسألة أن كلام الله تعالى غير مخلوق إلى القرن الثاني. يعني غير مخلوق يعني قديم. وكان أول من قال بهذه المقالة من أهل الحديث الجعد بن درهم، هذا أستاذ الجهم بن صفوان، وبقيت في طي الكتمان إلى زمن المأمون. ومع أن أهل الحديث يلتزمون بعدم التفوه بشيء لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عهدا من الصحابة، إلا أنهم خالفوا مبدأهم في هذه المسألة إلى أن انجر بهم الأمر إلى إعلانها على رؤوس الأشهاد وصهوات المنابر. صهوة جمع صهوة هي مقعد الفارس من الفرس. والسبق في ذلك بينهم يرجع إلى أحمد بن حنبل ومواقفه، فقد أخذ يروج من اللي أخذ أحمد بن حنبل يروج لفكرة عدم خلق القرآن أو قدمه ويدافع عنها بحماس، يدافع عن هذه الفكرة بحماس، متحملا في سبيلها من المشاق ما هو مسطور في زبر التاريخ كتب التاريخ. وقد عرفت امتناعه عن الإقرار بخلق القرآن عند استجواب الفقهاء، فسجن وعذب وجلد بالسياط. ورغم كل ذلك لم يرى منه إلا الثبات والصمود على أن القرآن قديم، على أن كلام الله ماذا؟ قديم. وكان هذا هو أبرز العوامل التي أدت إلى اشتهاره وطيران صيته في البلاد الإسلامية فيما بعد. وقد سجل التاريخ جملة من المناظرات التي جرت بينه، يعني بين أحمد بن حنبل وبين المفكرين من المتكلمين. ولأجل إيضاح الحال في المقام نأتي بما جاء به أحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري في هذا المجال. قال أحمد بن حنبل: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. شو يعني ليس بمخلوق؟ قديم. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. جهمي يعني نسبة إلى جهم بن صفوان، هذا يقول بحدوث كلامه تعالى. أيضا ينفي الرؤية، وهذا مشكلته أنه ماذا من الجبرية، فهو جهمي كافر. ومن زعم أن القرآن كلام الله عز وجل ووقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو أخبث من الأول. ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له يعني للقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي. بعضهم لم يقل بأن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، قال هذا أخبث من الأول. ومرة لا، واحد يقول ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله، يقول فهو جهمي. ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم. يقول وكلم الله موسى تكليما، من الله سمع موسى يقينا، وناوله التوراة من يده، ولم يزل الله متكلما عالما، تبارك الله أحسن الخالق. وقال أبو الحسن الأشعري ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، يعني غير مخلوق قديم، وإن من قال بخلق القرآن فهو كافر. شو سهل التكفير عنه. وقد نقل عن إمام الحنابلة أنه قيل له، هذه لطيفة الفقرة يا إخوان، قيل له ها هنا قوم يقولون القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق، فقال هؤلاء أبر من الجهمية على الناس، ويلكم فإن لم تقولوا ليس بمخلوق فقولوا مخلوق. فقال أحمد هؤلاء قوم سوء. فقيل له ما تقول؟ قال الذي أعتقد، هذا أحمد بن حنبل، الذي أعتقد وأذهب إليه ولا شك فيه أن القرآن غير مخلوق، يعني قديم. ثم قال سبحان الله ومن شك في هذا؟ هذا ما لدى المحدثين والحنابلة والأشاعرة. وأما المعتزلة فيقول القاضي عبد الجبار أما مذهبنا في ذلك إن القرآن كلام الله تعالى ووحيه، وهو مخلوق محدث أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليكون علما ودالا على نبوته، وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحرام، واستوجب منا بذلك الحمد والشكر. وإذا هو الذي نسمعه اليوم ونتلوه، وإن لم يكن ما نقرأه محدثا من جهة الله تعالى الآن، فهو مضاف إليه على الحقيقة، كما يضاف، نقول كلام الله هذا، كما يضاف ما ننشره اليوم من قصيدة امرئ القيس على الحقيقة، وإن لم يكن امرئ القيس محدثا لها للقصيدة الآن. وقبل الخوض في تحليل المسألة نقدم أمورا. إذا كانت مسألة خلق القرآن أو قدمه بمثابة أوجدت طائفتين يكفر كل منهما عقيدة الآخر، فإمام الحنابلة يقول إن من زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، والمعتزلة تقول إن القول بكون القرآن غير مخلوق أو قديما، يعني بكون القرآن ماذا؟ قديما، شرك بالله سبحانه. ليش؟ لأنه هذا يلزم ماذا؟ يلزم تعدد ماذا؟ القديم. واضح؟ عرفت ليش قال المعتزلة هكذا؟ والمعتزلة تقول إن القول بكون القرآن غير مخلوق أو قديما شرك بالله سبحانه. ليش؟ لأنه يلزم تعدد القديم، فيجب تحليلها على ضوء العقل والكتاب والسنة باجتناب كل هياج ولغط، لغط الأصوات المبهمة التي لا تفهم. ومما لا شك فيه أن المسألة كانت قد طرحت في أجواء خاصة عز فيها التفاهم وساد عليها التناكر، وإلا فلا معنى للافتراق في أمر تزعم إحدى الطائفتين أنه ملاك الكفر وأن التوحيد في خلافه، وتزعم الطائفة الأخرى ماذا؟ عكس ذلك. ولو كانت مسألة خلق القرآن بهذه المثابة لكان على الوحي ماذا؟ التصريح بأحد القولين ورفع الستار على وجه الحقيقة، مع أننا نرى أنه ليس في الشريعة الإسلامية نص في المسألة، وإنما ظهرت في أوائل القرن الثاني. نعم استدلت الطائفتان ببعض الآيات، غير أن دلالتها خفية لا يقف عليها على فرض الدلالة إلا الأوحدي. وما يعد ملاك التوحيد والشرك يجب أن يرد فيه نص لا يقبل التأويل ويقف عليه كل حاضر وباد. وقد نقل الأشعري في كتاب الإبانة أخبارا في شرك أبي حنيفة والبراءة منه واستتابة ابن أبي ليلى إياه، لماذا؟ لقوله بخلق القرآن، فتاب تقية مخافة ماذا؟ أن يقدم عليه، يعني يجترأ عليه، أن يقدم عفوا، مخافة نعم أن يقدم عليه يعني أن يجترئ عليه. أو يقدم عليه أن يجترأ عليه، كما صرح هو نفسه بذلك، مع أن الطحاوي ذكر في عقائده ما يناقض ذلك، وقال بعدم خلق القرآن رغم أنه ماذا؟ حنفي المشرب والمسلك. كان بعض السلف يتحرجون من وصف القرآن بأنه قديم، وقالوا فقط إنه غير مخلوق، لكنهم تدرجوا في هذا القول حتى وصفوا كلام الله بأنه قديم. ومن المعلوم أن توصيف شيء بأنه غير مخلوق أو بأنه قديم، يعني عاطف تفسير يا إخوان، مما لا يتجرأ عليه العارف، لأن هذين الوصفين يعني غير مخلوق أو قديم من خصائص ذاته سبحانه وتعالى، فلو كان كلامه سبحانه غير ذاته فكيف يمكن أن يتصف بكونه ماذا؟ غير مخلوق أو كونه ماذا؟ أو كونه قديما. ولو فرضنا صحة تلك العقيدة التي لا ينالها إلا الأوحدي في علم الكلام، فكيف يمكن أن تكون هذه المسألة الغامضة مما يجب الاعتقاد به على كل مسلم، مع أن الإنسان البسيط بل الفاضل لا يقدر أن يحلل ويدرك كون شيء غير الله سبحانه وفي الوقت نفسه غير مخلوق؟ هو غير الله، كلام الله غير الله، في نفس الوقت هو قديم، كيف هذا التحليل؟ إن سهولة العقيدة ويسر التكليف من سمات الشريعة الإسلامية، وبها تفارق سائر المذاهب السائدة على العالم، مع أن تصديق كون كلامه تعالى وهو غير ذاته غير مخلوق، مع أن تصديق كون كلامه تعالى الذي هو غير ذاته، نصدق ماذا؟ أنه غير مخلوق. تصديق كون كلامه تعالى غير مخلوق أو قديم، هذا شيء يعصر على الخاصة، فكيف على العامة؟ ثالثا، إن الظاهر من أهل الحديث هو قدم القرآن المقروء، وهو أمر تنكره البداهة والعقل ونفس القرآن، وقد صارت تلك العقيدة بمنزلة من البطلان، حتى تحامل عليها الشيخ محمد عبده إذ قال: والقائل بقدم القرآن المقروء أشنع حالا وأضل اعتقادا من كل ملة جاء القرآن نفسه بتضليلها والدعوة إلى مخالفتها. ولما رأى ابن تيمية الذي نصب نفسه مروجا لعقيدة أهل الحديث، شيف عقيدة تافهة، أنها عقيدة تافهة، صرح بحدوث القرآن المقروء وحدوث قوله يا أيها المزمل يا أيها المدبر، وقوله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها في سورة المجادلة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حدوث النداء والسمع من حينه لا من الأزل، قل من الأزل. والعجب أنه يستدل بدليل المعتزل على حدوث القرآن المقروء ويقول إن ترتيب حروف الكلمات والجمل يستلزم الحدوث، لأن تحقق كلمة بسم الله يتوقف على حدوث شو؟ الباء، على حدوث الباء، بعد ذلك وانعدامها، ثم حدوث السين، كذلك إلى آخر الكلمة. فالحدوث والانعدام ذاتي لمفردات الحروف لا ينفك عنها، وإلا لما أمكن أن توجد كلمة. فإذا كيف يمكن أن يكون مثل هذا قديما أزليا مع الله تعالى؟ رابعا، لما كانت فكرة عدم خلق القرآن أو القول بقدمه شعار أهل الحديث وسمتهم، ومن جانب آخر كان القول بقدم القرآن المقروء والملفوظ شيئا لا يقبله العقل السليم، جاء الأشاعرة بنظرية جديدة أصلحوا بها ماذا؟ القول بعدم خلق القرآن وقدمه، والتجأوا إلى أن المراد من كلام الله تعالى ليس هو القرآن المقروء بل الكلام النفسي. وقد عرفت مدى صحة القول بالكلام النفسي، هذا خرط بطرط، ما في كلام نفسي أخي، غير متعقل غير متصور. وعلى كل تقدير، فالقول بقدم الكلام النفسي ليس بمنزلة القول بقدم القرآن المقروء. أكثر من هذا القرآن اللي عم تقرأه يقول قديم، هذا أفضح واضح أشنع. خامسا، كيف يمكن، كيف يكون القول بخلق القرآن وحدوثه ملاكا للكفر مع أنه سبحانه يصفه بأنه محدث أي أمر جديد؟ قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. والمراد من الذكر هو القرآن الكريم لقوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك. والمراد من محدث هو الجديد، وهو وصف للذكر. ومعنى كونه جديدا أنه أتاهم بعد الإنجيل، كما أن الإنجيل جديد لأنه أتاهم بعد التوراة، وكذلك بعض صور القرآن وآياته ذكر جديد أتاهم بعد بعض. واضح يا إخوان؟ على مدار 23 سنة. وليس المراد كونه محدثا من حيث نزوله، بل المراد كونه محدثا بذاته بشهادة أنه وصف لذكر ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالذكر بذاته محدث لا بنزوله، فلا معنى لتوصيف المحدث بالذات بكونه ماذا من حيث النزول. لا. وكيف يمكن القول بقدم القرآن مع أنه سبحانه يقول في حقه بسم الله الرحمن الرحيم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. القديم يذهب يا إخوان بروح. فهل يصح توصيف القديم بالإذهاب والإعدام؟ سادسا، العجب أن محط النزاع لم يحدد بشكل واضح يقدر الإنسان على القضاء فيه. فها هنا احتمالات: يمكن أن تكون محط النظر لأهل الحديث والأشاعرة عند توصيف كلامه سبحانه وتعالى بالقدم، نطرحها على بساط البحث ونطلب حكمها من العقل والقرآن. الأول، الألفاظ والجمل الفصيحة البليغة التي عجز الإنسان في جميع القرون عن الإتيان بمثلها، وقد جاء بها أمين الوحي إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتلقتها الأسماع وحررتها الأقلام على الصحف المطهرة، فهي ليست بمخلوقة على الإطلاق، لا لله سبحانه ولا لغيره. هذا احتمال أول. احتمال ثاني، المعاني السامية والمفاهيم الرفيعة في مجالات التكوين والتشريع والحوادث والأخلاق والآداب وغيرها. الثالث، ذاته سبحانه وصفاته من العلم والقدرة والحياة التي بحث عنها القرآن وأشار إليها بألفاظه وجمله. الرابع، علمه سبحانه بكل ما ورد في القرآن الكريم. الخامس، الكلام النفسي القائم بذاته. السادس، القرآن ليس مخلوقا للبشر وإن كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى. وهذه المحتملات لا تختص بالقرآن الكريم، بل تسري في جميع الصحف السماوية النازلة إلى أنبيائه ورسله عليهم السلام، وإليك بيان حكمها من حيث الحدوث والقدم. أما الأول، من هو الأول؟ إنه الألفاظ والجمل الفصيحة البليغة التي عجز الإنسان في جميع القرون عن الإتيان بمثلها، وقد جاء بها أمين الوحي إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فتلقتها الأسماع وحررتها الأقلام على الصحف المطهرة. هذه ليست بمخلوقة على الإطلاق، لا لله سبحانه ولا لغيره. أما الأول، فلا أظن أن إنسانا يملك شيئا من الدرك والعقل يعتقد بكونه ماذا غير مخلوق أو كونه قديما. كيف وهو شيء من الأشياء وموجود من الموجودات، ممكن غير واجب؟ فإذا كان غير مخلوق وجب أن يكون ماذا؟ إذا كان قديم يعني وجب أن يكون واجبا بالذات، وهو نفس الشرك بالله سبحانه. وحتى لو فرض أنه سبحانه يتكلم بهذه الألفاظ والجمل فلا يخرج تكلمه عن كونه فعله، فهل يمكن أن يقال إن فعله غير مخلوق أو إن فعله قديم؟ وأما بالنسبة إلى الثاني، يعني المعاني السامية والمفاهيم الرفيعة في مجالات التكوين والتشريع والحوادث والأخلاق والآداب وغيرها، فهو قريب من الأول في البداهة، فإن القرآن يشتمل وكذا سائر الصحف على الحوادث المحققة في زمن النبي من محاجة أهل الكتاب والمشركين وما جرى في غزواته وحروبه من الحوادث المؤلمة أو المسرة. فهل يمكن أن نقول بأن الحادثة التي يحكيها قوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، يمكن أن يقال بأن هذه الحادثة قديمة؟ وقد أخبر الله تعالى تبارك وتعالى في القرآن والصحف السماوية عما جرى على أنبيائه من الحوادث وما جرى على سائر الأمم من ألوان العذاب، كما أخبر عما جرى في التكوين من الخلق والتدبير. فهذه الحقائق الواردة في القرآن الكريم حادثة بلا شك لا قديمة. الاحتمال الثالث أن ذاته سبحانه وصفاته من العلم والقدرة والحياة التي بحث عنها القرآن وأشار إليها بألفاظه وجمله، هذه تكون قديمة. وأما الثالث فلا شك أن ذاته وصفاته من العلم والقدرة والحياة وكل ما يرجع إليه كشهادته أنه لا إله إلا هو قديم بلا إشكال وليس بمخلوق بالبداهة، ولكنه لا يختص بالقرآن بل كل ما يتكلم به البشر ويشير به إلى هذه الحقائق، فمعانيه المشار إليها بالألفاظ والأصوات هذه المعاني ماذا؟ قديمة. وفي الوقت نفسه ما يشار به من الكلام والجمل هذه نعم. أما الاحتمال الرابع علمه سبحانه بكل ما ورد في القرآن الكريم، وعلمه سبحانه بما جاء في هذه الكتب وما ليس فيها فلا شك أنه ماذا؟ قديم. العلم قديم، قديم هو نفسه ذاته، ولم يقل أحد من المتكلمين الإلهيين إلا من شذ من الكرامية بحدوث علمه. الاحتمال الخامس الكلام النفسي القائم بذاته. لا، هذا الخامس أعني كونه سبحانه متكلما بكلام قديم أزلي نفساني ليس بحروف الأصوات مغاير للعلم والإرادة، هذا هو الاحتمال الخامس لهم ذكروه. وأما الخامس أعني كونه سبحانه متكلما بكلام قديم أزلي نفساني ليس بحروف الأصوات مغاير للعلم والإرادة، قلنا هذا غير مغاير للعلم والإرادة، كل البحث الذي تقدم ماذا؟ هذا ليس شيء وراء العلم، ليس شيئا وراء الإرادة. فقد عرفت أن ما أسماه الشيخ الأشعري بكلام النفس لا يخرج عن إطار العلم والإرادة، ولا شك أن علمه وإرادته البسيطة قديمان، أما في شيء وراء العلم والإرادة ما موجود. الاحتمال السادس القرآن ليس مخلوقا للبشر وإن كان مخلوقا لله، هذا الاحتمال السادس، وهو أن الهدف من نفي كونه غير مخلوق كون القرآن غير مخلوق للبشر صحيح، وفي الوقت نفسه هو مخلوق لله سبحانه، وهذا أمر لا ينكره مسلم، فإن القرآن مخلوق لله سبحانه والناس بأجمعهم لا يقدرون على مثله. قال سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ظهيرا معينا. وهذا التحليل يعرب عن أن المسألة كانت مطروحة في أجواء مشوشة وقد اختلط الحابل فيها بالنابل، ولم يكن محط البحث محررا على وجه الوضوح حتى يعرف المثبت من المنفي ويمخض الحق من الباطل. ومع هذا التشويش في تحرير محل النزاع نرى أن أهل الحديث والأشاعرة يستدلون بآيات من الكتاب على قدم كلامه وكونه غير مخلوق، وإليك هذه الأدلة واحدا بعد واحد. اسمحوا لي شوية أخوان، فعين أدلة الأشاعرة على كون القرآن غير مخلوق، استدل الأشاعرة بوجوه. الدليل الأول قوله سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الأشعري ومما يدل من كتاب الله على أن كلامه غير مخلوق قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له كن فيكون. ولو كان الله عز وجل قائلا للقول كن لكان للقول قول. وهذا يوجب أحد أمرين: إما أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق، هذا الشق الأول، أو يكون كل قول واقعا بقول لا إلى غاية وذلك محال، هذا إشارة إلى التسلسل. وإذا استحال ذلك ماذا؟ وإذا استحال ذلك صح وثبت أن الله أن لله عز وجل قولا غير مخلوق. يلاحظ عليه أن الاستدلال مبني على كون الأمر بالكون في الآية ونظائرها أمرا لفظيا مؤلفا من الحروف والأصوات، وأنه سبحانه كالسلطان الآمر، فكما أنه يتوسل عند أمره يتوسل ماذا وزراءه وأعوانه باللفظ، فهكذا سبحانه يتوسل عند خلق السماوات والأرض باللفظ والقول، فيخاطب المعدوم المطلق بلفظة كن. ولا شك أن هذا الاحتمال باطل جدا، إذ لا معنى لخطاب المعدوم، وما يقال في تصحيحه بأن المعدوم معلوم لله تعالى، فهو يعلم الشيء قبل وجوده وأنه سيوجد في وقت كذا، غير مفيد، لأن العلم بالشيء لا يصحح الخطاب. وإن كنت في شك من ذلك فلاحظ النجار الذي يريد صناعة ماذا الكرسي بالمعدات والآلات، فهل يصح أن يخاطبها بهذا اللفظ؟ هذا وإن كان بين المثال والممثل له بينهما ماذا فرق أو فروق. وإنما المراد من الأمر في الآية كما فهمه جمهور المسلمين هو الأمر التكويني المعبر، هذا الأمر التكويني المعبر عن تعلق الإرادة القطعية بإيجاد الشيء. والمقصود من الآية أن تعلق إرادته سبحانه يعقبه ماذا وجوده، أو يعقبه وجوده، ولا يأبى عنه الشيء، وأن ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإنه يتكون ويدخل في حيز الوجود من غير امتناع ولا توقف، كالمأمور المطيع الذي يؤمر فيمتثل لا يتوقف ولا يمتنع ولا يكون منه الإباء. وبذلك تقف على الفرق بين الأمر التكليف التشريعي الوارد في الكتاب والسنة والأمر التكويني. فالأول التكليف الشرعي يخاطب به الإنسان العاقل للتكليف ولا يخاطب به غيره فضلا عن المعدوم، وهذا بخلاف الأمر التكويني. الأمر التكويني فإنه رمز، حطوا سطر تحته، لتعلق الإرادة القطعية بإيجاد ماذا المعدوم، هذا يتعقبه ماذا الوجود. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام يفسر الأمر التكويني بقوله يقول لما أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. وثانيا نحن نختار الشق الثاني الذي تقدم ماذا انه يكون كل قول واقعا بقول لا الى غاية. انتوا هيك عم بتقولوا يكون كل قول واقعا بقول لا الى غاية وذلك محال، اشارة الى التسلسل. فنختار نحن الشق الثاني ولا يلزم التسلسل، ونلتزم بان هنا قولا سابقا على القرآن هو غير مخلوق أوجد به سبحانه مجموع القرآن وأحدثه حتى كلمة كن الواردة في تلك الآية ونظائرها، فتكون النتيجة ماذا حدوث القرآن. وجميع الكتب السماوية وجميع كلمة وجميع كلمه وكلامه إلا قولا واحدا سابقا على الجميع، فينقطع التسلسل بالالتزام بعدم مخلوقية لفظ واحد. طبعا إخوان هذا الجواب مجرد إفحام، لمجرد إفحام الخصم القائل بقدم القرآن الكريم، وإلا هذا الجواب فيه ما فيه واضح يا إخوان، يعني وقعنا فيما فررنا منه. لكن جماعة شو عم بقولوا؟ القرآن، وإلا فيلزم ماذا؟ التسلسل، والتسلسل محال خلوا نرفع لكم التسلسل بهذه الطريقة، يبقى القرآن ماذا؟ حديث وليس قديما. ثالثا، كيف يمكن أن تكون كلمة كن الواردة في الآية وأمثالها قديمة مع أنها إخبار عن المستقبل فتكون حادثة؟ يقول سبحانه مخبرا عن المستقبل: إنما قولنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولأجل ذلك التجأ المتأخرون من الأشاعرة إلى أن لفظ كن حادث، والقديم هو المعنى الأزلي النفساني. الدليل الثاني قوله سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأشعري شو قال بالنسبة لقول ألا له الخلق والأمر؟ يقول الخلق جميع ما خلق داخل فيه، يعني في الخلق، ولما قال والأمر ذكر أمرا غير جميع الخلق، فدل ما وصفناه على أن أمر الله غير مخلوق، وأما أمر الله فهو كلامه. وباختصار إنه سبحانه أبان، يعني فصل، أبان الأمر من الخلق، وأمر الله كلامه، وهذا يوجب أن يكون كلام الله غير مخلوق، فيكون كلام الله قديم. يلاحظ عليه أن الاستدلال مبني على أن الأمر في الآية بمعنى كلام الله، وهو غير ثابت، بل القرينة تدل على أن المراد منه من الأمر، المراد منه ماذا؟ غيره، يعني غير كلام الله. كيف وقد قال سبحانه في نفس الآية: والنجوم مسخرات بأمره؟ هذا الأول. ألا له الخلق والأمر؟ هذا الثاني. والمراد من اللفظين واحد، والأول قرين على الثاني، وهدف الآية هو أن الخلق بمعنى الإيجاد وتدبيره كلاهما من الله سبحانه، وليس شأنه سبحانه خلق العالم والأشياء ثم الانصراف عنها وتفويض تدبيرها إلى غيره حتى يكون الخلق منه والتدبير على وجه الاستقلال من غيره، بل الكل من جانبه سبحانه. النتيجة فالمراد من الخلق إيجاد ذوات الأشياء، والمراد من الأمر النظام السائد عليها، فكأن الخلق يتعلق بذواتها، والأمر بماذا يتعلق الأمر؟ بالأوضاع الحاصلة فيها والنظام الجاري بينها. ويدل على ذلك بعض الآيات التي تذكر تدبير الأمر بعد الخلق. يقول سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فليس المراد من الأمر ما يقابل النهي، بل المراد الشؤون، المراد بالأمر ماذا؟ الشؤون، المراد الشؤون الراجعة إلى التكوين، فيكون المقصود أن الإيجاد أولا والتصرف والتدبير ثانيا منه سبحانه، فهو الخالق المالك لا شريك له في الخلق والإيجاد ولا في الإرادة والتدبير. الدليل الثالث قوله سبحانه: إن هذا إلا قول البشر. شو قال الأشعري؟ فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولا للبشر، وهذا ما أنكره الله على المشركين. يلاحظ عليه إن من يقول بأن القرآن مخلوق لا يريد إلا كونه مخلوقا لله سبحانه، فالله سبحانه خلقه وأوحى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزله عليه منجما يعني في نجوم على مدى 23 سنة وجعله فوق قدرة البشر فلن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، كون القرآن مخلوقا لله سبحانه لا ينافي أن يكون ما يقرأه الإنسان مخلوقا له لبداهة أن الحروف والأصوات التي ينطق بها الناس مخلوقة لهم، وهذا كمعلقة امرئ القيس وغيرها فأصلها مخلوق لنفس الشاعر، ولكن المقروء مثال له ومخلوق للقارئ. والعجب أن الأشعري ومن قبله ومن بعده لم ينقحوا موضع النزاع، فزعموا أنه إذا قيل القرآن مخلوق فإنما يراد منه كون القرآن مصنوعا للبشر، مع أن الضرورة قاضية بخلافه. فكيف يمكن لمسلم يعتنق القرآن ويقرأ قول البارئ سبحانه فيه في القرآن نزل عليك الكتاب بالحق أن يتفوه بأن القرآن مخلوق للبشر؟ بل المسلمون جميعا يقولون في القرآن نفس ما قاله سبحانه في حقه، غير أن المقروء على ألسنتهم مخلوق لأنفسهم، فيكون مثال ما نزله سبحانه مخلوقا للإنسان، وكون المثال مخلوقا لهم ليس دليلا على أن الممثل مخلوقا لهم. من هو الممثل؟ الكتاب الكريم. واضح، الكتاب مخلوق لله سبحانه وتعالى، والناس بأجمعهم عاجزون عن إيجاد مثل القرآن، ولكنهم قادرون على إيجاد ماذا؟ مثال. لما بيقرأ فلاحظ وتدبر. وبذلك تقف على أن أكثر ما استدل به الأشعري في كتابه الإبانة غير تام من جهة الدلالة، ولا نطيل المقام بإراده ونقده وفيما ذكرنا كفاية. بقي هنا نكتة ننبه عليها، وهي أن المعروف من إمام الحنابلة أنه ما كان يرى الخوض في المسائل التي لم يخض فيها السلف الصالح. لماذا؟ لأنه ما كان نفي، ما كان يرى علما إلا علم السلف، فما يخوضون فيه يخوض فيه، وما لا يخوضون فيه من أمور الدين يراه ابتداعا يجب الإعراض عنه. وهذه المسألة كلام الله أنه قديم أو مخلوق، هذه المسألة لم يتكلم فيها السلف، فلم يكن له أن يتكلم فيها، نلزمه بما يلزم به نفسه، والمبتدعون هم الذين يتكلمون. خسر أنت مبتدع، فما كان له أن يسير وراءها، فما كان له أن يسير وراءهم، وكان ماذا من واجبه حسب أصوله أن يتوقف ولا ينبس ببنت شفاء. نعم، نقل عنه ما يوافق التوقف رغم ما نقلناه عنه من خلافه، وأنه قال من زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن زعم أنه غير مخلوق يعني قديم فهو ماذا مبتدع. ويرى المحققون أن إمام الحنابلة كان في أوليات حياته يرى البحث حول القرآن بأنه مخلوق أو غير مخلوق بدعة، ولكنه بعدما زالت المحنة وطلب منه الخليفة العباسي المتوكل المؤيد له، المؤيد لمين؟ لأحمد بن حنبل، الإدلاء برأيه، اختار كون القرآن، اختار مين؟ أحمد بن حنبل، كون القرآن ليس بمخلوق، ومع ذلك لم يؤثر عنه، لم يؤثر عن مين؟ عن أحمد بن حنبل أنه قال إنه قديم. موقف أهل البيت عليهم السلام إن تاريخ البحث وما جرى على الفريقين من المحن ويشهد بأن التشدد فيه لم يكن لإحقاق الحق وإزاحة الشكوك، بل استغلت كل طائفة تلك المسألة للتنكيل بخصومها، فلأجل ذلك نرى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام منعوا أصحابهم من الخوض في تلك المسألة. فقد سأل الريان بن الصلت الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وقال له ما تقول في القرآن، فقال عليه السلام كلام الله لا تتجاوزوه ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا. وروى علي بن سالم عن أبيه قال سألت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قلت له يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن، فقال هو كلام الله وقول الله وكتاب الله ووحي الله وتنزيله. وهو الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وحدث سليمان بن جعفر الجعفري قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن فقد اختلف فيه من قبلنا؟ فقال قوم إنه مخلوق وقال قوم إنه غير مخلوق يعني قديم. فقال عليه السلام أما إني لا أقول في ذلك ما يقولون ولكني أقول إنه كلام الله. فإننا نرى أن الإمام عليه السلام يبتعد عن الخوض في هذه المسألة لما رأى من أن الخوض فيها ليس لصالح الإسلام وأن الاكتفاء بأنه كلام الله أحسم لمادة الخلاف. ولكنهم عليهم السلام لما عندما أحسوا بسلامة الموقف أدلوا برأيهم في الموضوع وصرحوا بأن الخالق هو الله وغيره مخلوق والقرآن ليس نفسه سبحانه، وإلا يلزم اتحاد المنزل والمنزل. من هو المنزل؟ القرآن. والمنزل هو الله فهو غيره فيكون لا محالة مخلوقا. فقد روى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أنه كتب علي بن محمد يعني إمام الهادي عليه السلام كتب علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم السلام جميعا إلى بعض شيعته ببغداد بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياك من الفتن من الفتنة فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة وإن لا يفعل فهي الهلكة. نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب فيتعاطى السائل ما ليس له ويتكلف المجيب ما ليس عليه، وليس الخالق إلا الله عز وجل وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله. إذا شو صار؟ يعني ليس القرآن ماذا؟ نفسه سبحانه. النتيجة شو؟ فهو مخلوق. هذه الرموز تفتل الرموز التي يشير إليها أهل البيت عليهم السلام. والقرآن كلام الله، القرآن حينئذ ليس نفسه سبحانه، وكل ما ليس نفسه فهو ماذا؟ فإذا ليس الخالق إلا الله عز وجل وما سواه مخلوق، والقرآن ماذا؟ كلام الله. لا تجعل له اسما من عندك، لا تجعل له اسما من عندك فتكون ماذا؟ من الضالين. جعلنا الله وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وفي الروايات المروية إشارة إلى المحنة التي نقلها المؤرخون، حيث كان أحمد بن أبي دؤاد في عصر المأمون كتب إلى الولاة في العواصم الإسلامية أن يختبروا الفقهاء والمحدثين في مسألة خلق القرآن، وفرض عليهم أن يعاقبوا كل من لا يرى رأي المعتزلة في هذه المسألة. شو رأي المعتزلة؟ أن القرآن مخلوق. وجاء المعتصم والواثق فطبقا سيرته وسياسته مع خصوم المعتزلة، وبلغت المحنة أشدها على المحدثين، وبقي أحمد بن حنبل 18 شهرا تحت العذاب فلم يتراجع عن رأيه. ولما جاء المتوكل العباسي نصر مذهب الحنابلة وأقصى خصومهم، فعند ذلك أحس المحدثون بالفرج، وأحاطت المحنة بأولئك الذين كانوا بالأمس القريب يفرضون آراءهم بقوة السلطان. من هم أولئك؟ المعتزلة. فهل يمكن عد مثل هذا الجدال جدالا إسلاميا وقرآنيا لمعرفة الحقيقة وتبينها، أو أنه كان وراءه شيء آخر؟ الله العالم بالحقائق وضمائر القلوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.